السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ونساءنا ونساءكم بديننا، وأن يفقهنا الله وإياكم في الدين. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين رفعت درجاتهم وترتفع مع أهل العلم وأهل الفضل، اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، بارك الله فيكم جميعا. أعدل في هذا الدرس شيئا ما إلى أمور إيمانية تهم النساء كما تهم الرجال، فأتعرضوا وللمناسبة التي نمر بها الآن لشيء من الحديث عن الإسراء والمعراج، فقد كثر فيه الكلام وزيد في الكلام ونقص منه، وأقر مقر وعارض معارض، فأستعين بالله سبحانه وتعالى لبيان شيء من الثابت الصحيح الوارد في هذا الباب من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بذلك من أمور إيمانية تهم الرجال والنساء على السواء. فأقول مستعينا بالله عز وجل: لقد أيد الله عز وجل أنبياءه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم بأنواع من المعجزات. أيد سليمان صلى الله عليه وسلم بريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وأسال الله له عين القطر، وكذلك أفهمه الله عز وجل لغة الدواب. وثم معجزات أخرى لهذا النبي الكريم الذي دعا قائلا: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وأبو داود عليه السلام: سبحت معه الجبال وغبت معه الطير وألان الله له الحديد. قال تعالى: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. والمسيح عيسى صلى الله عليه وسلم كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وكذلك كان ينبئ القوم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم بما علمه الله سبحانه وتعالى. وكذلك الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم ألقي في النار ولم تضره، وولده إسماعيل عليه السلام فدي بذبح عظيم، وكذلك يعقوب عليه السلام رد الله إليه بصره بعد سنين طويلة صلى الله عليه وسلم. وموسى الكليم أيد بالعصا التي ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وكذلك ألقاها فإذا هي حية تسعى، وكذلك ضرب بها الحجر فانبجست منه 12 عينا، إلى غير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى عليه السلام، كاليد التي تخرج بيضاء للناظرين، إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك قومه الإسرائيليون ظلل عليهم في التيه الغمام، وأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم المن والسلوى. وهكذا أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه الشأن فيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالمعجزة العظمى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي بين أيدينا، الذي يرشد إلى كل خير وينهى عن كل شر، ويعرفنا بربنا سبحانه وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك ينبئنا ويخبرنا بأخبار من كانوا قبلنا وأخبار من سيأتون بعدنا. وكذلك يعلمنا الحلال والحرام وما يقرب من الجنة وما يباعد من النار. فكان ولا زال هذا القرآن هو المعجزة العظمى التي أوتاها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأمر بكل خير وينهى عن كل شر، خبر صدق، فلا خبر أصدق من الخبر الذي في كتاب الله عز وجل. فكل ما فيه خير وكل ما فيه حق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكان هذا القرآن هو المعجزة العظمى التي تتلى على مر الأزمان على الخلق كلهم، يقربهم هذا القرآن من الله عز وجل ومن جنته، ويباعدهم عن مساخط الله عز وجل وعن عذابه. فالحمد لله على هذا القرآن. كان هذا القرآن ولا يزال المعجزة العظمى التي أوتاها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول الله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فإذا كان نبي الله صالح عليه السلام أوتي ناقة عشراء خرجت من بطن صخرة تتمخض مع وهي حامل ثم ولدت، وإذا كانت هذه الناقة يكفي لبنها القوم كلهم، لكنها معجزة وانقضت في زمانه عليه السلام، أما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فباقية ولا زالت. وما هذا الذي أوتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم معجزة وهو القرآن، إلا أن الله عز وجل أيد نبيه عليه الصلاة والسلام بطائفة أخرى من المعجزات، فانشق القمر له صلى الله عليه وسلم، وحن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما فارقه صلوات الله وسلامه عليه، حن الجذع وسمع له صوت كصوت العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه. وكذلك فرسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم سلم عليه الحجر والشجر، قال عليه الصلاة والسلام: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني أعرفه الآن. وكذلك حنت الحيوانات له صلى الله عليه وسلم، وسمى معجزة بين أيدينا وهي معجزة الإسراء والمعراج، فلقد أسري برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البراق، في قصة تأتي تفاصيل بعضها الآن إن شاء الله تعالى. ثم عرج به إلى السماء السابعة مع جبريل عليه السلام في تفاصيل يأتي بعضها الآن إن شاء الله عز وجل. هذا وإن كان ثم منكرون لرحلة الإسراء والمعراج، فلا جرم أن يكون هناك مكذبون بالقرآن أصالة ومكذبون بالكتب والرسالات، ليس الآن فحسب بل ومن زمن نوح صلى الله عليه وسلم. فثم مكذبون بالله وبآياته ورسله وأسمائه وصفاته والمعجزات التي أيد بها أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، ولكن وماذا عسى أن يجدي تكذيبهم؟ إن الأمر كما قال القائل: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، أي كالثور الذي ينطح الصخرة بقرنه، فماذا عساها أن تدار تلك الصخرة إن رأس الوعل يتكسر وقرنه يتهشم والصخرة باقية على حالها. فالحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام. وإن كان ثم مستشرقون ومستغربون طعنوا في ديننا بسبب هذه المعجزات، فجوابنا الأصيل على هذه الأقاويل أن الله على كل شيء قدير. فربنا سبحانه وتعالى ليس بعاجز أبدا على أن يسري بنبي من أنبيائه الكرام بسيد ولد آدم بخاتم المرسلين من مكة إلى بيت المقدس، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهل يتشكك مسلم في قدرة الله وأن الله على كل شيء قدير؟ قطعا لن يتشكك المسلم بإذن الله في ذلك. فكل مسلم عامي المسلمين فضلا عن خاصهم يعلم علم اليقين أن الله على كل شيء قدير. فالذي قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، والذي قال للسماء وللذي قال للسماء أقلعي وللأرض ابلعي ماءك، والذي مكن عيسى عليه السلام من شفاء الموتى من إحياء الموتى بإذن الله، قادر على أن يسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فجوابنا أمام كل شبهة يطرحها أعداء الله، يطرحها المفسدون في الأرض، يطرحها المستشرقون والمستغربون، جوابنا أمام تلك المعجزات أن الله على كل شيء قدير. قادر ربي سبحانه على أن ينبع الماء من بين أصابع نبي كريم، فالله سبحانه قال عن شأنه وعن نفسه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الذي كان يرزق مريم عليه السلام بفاكهة الصيف شتاء وبفاكهة الشتاء صيفا، قادر على أن ينبع الماء من بين يدي رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. الذي مكن أيوب عليه السلام من أن يضرب الأرض برجله فانفجرت الأرض ينابيع وقال تعالى هذا مغتسل بارد وشراب، قادر على أن يسري بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالجواب الأصيل دائما عن كل هذه المعجزات التي حدثت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، جوابنا أنها حصلت ببركة اتباعهم للنبي. فالمعجزات التي حصلت لرسولنا والتي حصلت لأتباع رسولنا ببركة اتباعهم للنبي، ذلك الجواب متمثل أصالة في أن الله على كل شيء قدير. يعرف ذلك الفلاح الذي لم يتعلم في جامعة ولكن رزق إيمانا، فهذا يعلم أن الله على كل شيء قدير. البدوي في الصحراء الذي لم يتعلم ولم يحصل على شهادات ولكن ينظر إلى السماء وطرائقها وينظر إلى الأرض وفجاجها، يعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذا الجواب الأصيل، ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين. أما عن الإسراء والمعراج فالأمر فيه كما قال ربنا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أما عن تاريخ ذلك فلم يثبت للتاريخ زمان، لم يثبت لرحلة الإسراء والمعراج زمان بالضبط. فمن قائل إنها في شهر ربيع الأول، ومن قائل إنها في شهر رجب، ومن قائل إنها في رمضان، ومن قائل أقوالا أخر. فلم أقف بسند ثابت على أي سند ثابت يثبت تأريخا لرحلة الإسراء والمعراج، وهذا ليس بضائر أبدا لوقوعها وليس بطاعن في وقوعها، فقد وقعت كما أخبر ربنا سبحانه إذ قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تنزه عن كل ضعف، تنزه عن كل نقص، تنزه عن كل عيب، تنزه عن الشريك والمثيل والولد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أي تنزه ربي عن الشريك والمثيل، عن الضعف والعجز، تنزه عن كل نقص وعن كل عيب ربي الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالقصة واقعة لا ريب ولا تردد، ولا يضر جهلنا بتأريخ وقوعها على التحديد، وإلا فقد حصلت والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة بلا شك وبلا ريب، إذ الله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. فكان ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة كما أفادته الآية وكما أفاده الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، والحديث الآخر بين أنا في الحطيم، فخرج النبي من بيته إلى الحطيم، جمعا بين كل تلك الأحاديث. حصلت رحلة الإسراء والمعراج كمعجزة للرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، أسرى به صلوات الله وسلامه عليه بالروح والجسد على السواء يقظة لا مناما. وهذا رأي جمهور أهل العلم، أعني هذا رأي أكثر أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به يقظة لا مناما، أسري به بروحه وبجسده على السواء، وعلى هذا جمهور أهل العلم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أمورا في هذه الرحلة المباركة الميمونة على النبي محمد وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت الرحلة مباركة ميمونة على هذا النبي الكريم وعلى أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما عن سياقها باقتضاب واختصار وبين يدي السياق، أنبه على أنه ورد حديث مطول جدا عن ابن عباس رضي الله عنهما في وصف رحلة الإسراء والمعراج، بيد أن هذا الحديث لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه، إنما ثبتت الرحلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة عن صحابة آخرين بغير ذلك السياق الذي ورد عن ابن عباس، ذلكم السياق المطول. حاصل تلك القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مأخوذ من مجموع أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الثوابت الصحيحة، معرضا عن الروايات الضعيفة التي اعترت قصة الإسراء والمعراج. وفي البخاري حديث طويل من طريق الشريك بن عبد الله، وفيه زيادات، وهو من الأحاديث التي أخذت على الإمام البخاري رحمه الله، مع أن البخاري رحمه الله متلقا بالقبول عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن سمى راو فيه كلام زاد في الحديث زيادات ونقص فيها، ألا هو شريك بن عبد الله سيء الحفظ، فقد روى الحديث وفيه أخطاء عدة أخطاء قاربت 12 خطأ كان من أبشعها، كما يقول فريق من الحفاظ ثم دنا الجبار فتدلى. ومعلوم أن الذي دنا فتدلى هو جبريل عليه السلام. أرجع إلى ما كنت بصدده. حاصل قصة الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قبل رحلة الإسراء والمعراج وبين يديها فشق صدره صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الله قال ألم نشرح لك صدرك، فشرح للنبي صدره مرتين، مرة وهو عند مرضعه حليمة السعدية، ومرة أخرى بين يدي رحلة الإسراء والمعراج. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وشق صدره واستخرج القلب فغسل القلب وملئ حكمة وإيمانا، ثم وضع والتئم الصدر. قائل غبي يقول كيف يحدث ذلك وكيف يعيش بشر بعد ذلك؟ جوابنا إن الله على كل شيء قدير، ربنا على كل شيء قدير، ربنا على كل شيء قدير. فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وملئ حكمة وإيمانا قلبه، ثم بعد ذلك وضع القلب في مكانه والتئم الصدر بإذن الله تعالى. وبعد، جاء البراق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل ومعه البراق ودابة فوق الحمار ودون الفرس، دابة فوق الحمار ودون البغل، دابة متوسطة، يضع بصره، يضع طرفه عند منتهى بصره. ركب النبي البراق، وكما يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ما من معجزة أوتاها نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم معجزة من جنسها. هكذا يقول الإمام الشافعي. فإن كان سليمان عليه السلام سخرت له الريح، فالنبي سخر له البراق وعرج به إلى السماوات صلى الله عليه وسلم. وعرضا، فقد قيل للشافعي رحمه الله: عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، فهل أوتي النبي شيئا من ذلك؟ فأجاب بما حاصله، أجاب السائل بقوله: يا هذا شيء من الجمادات يتكلم، أشد إعجازا أم إنسان مات وتكلم؟ قال: بل تكلم الجمادات. قال: فإن الجذع حن وتكلم وصاح لما فارقه النبي صلى الله عليه وسلم. أرجع فأقول: أتي بالبراق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فركبه صلوات الله وسلامه عليه دابة ينتهي حافرها إلى موطن بصرها، فوصل النبي إلى بيت المقدس وربط البراق في الحلقة التي يربط بها الأنبياء ويربط فيها. وفيه كما يقول علماؤنا الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب، تعليمنا الأخذ بالأسباب، فلا يظن أن البراق سيهرب، ولكن يعلمنا ربنا ويسن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم مشروعية الأخذ بالأسباب، كما قال لأيوب عليه السلام: اضرب برجلك، أي اضرب الأرض برجلك، فانفجرت ينابيع. قال تعالى: هذا مغتسل بارد وشراب، ربي قادر على أن يفجر الأرض ماء دون أن يضرب أيوب برجله الأرض. ولكن علمنا الأخذ بالأسباب، وكما قال تعالى لمريم عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فماذا عساها أن تصنع إذا هزت جذع النخلة بيديها؟ إنه الأخذ بالأسباب، والله على كل شيء قدير. ربط النبي صلى الله عليه وسلم البراق في الحلقة التي يربط بها الأنبياء ويربط فيها، ثم دخل المسجد فصلى ركعتين أحيا الله له الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وربي إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أقول ذلك لأن بعض المستشرقين وبعض المستغربين الذين قل علمهم وقل إيمانهم، بل فقدوا إيمانهم، قالوا: كيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم موسى عند الكثيب الأخضر، موسى عند الكثيب الأحمر يصلي قائما في قبره، كما قال: رأيت موسى عند الكثيب الأحمر قائما يصلي في قبره، ثم كيف يصلي معه في المسجد الأقصى، ثم كيف يراه في السماء الخامسة؟ كذا قال الموردون للشبهات الذين قل دينهم وقل علمهم. أما جوابنا فالله على كل شيء قدير، والله يفعل ما يشاء، قادر ربي على أن يطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على موسى عند الكثيب الأحمر يصلي، ثم قادر ربي أيضا أولا وآخرا على أن يري نبيه محمدا موسى عليه السلام في المسجد الأقصى ويصلي النبي به إماما، ثم قادر ربي على أن يري نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله موسى في السماء الخامسة. ربي على كل شيء قدير. هذا هو جوابنا الأصيل على كل من لبست عليهم الأمور وخلطت عليهم الأحوال ولم يعرفوا قدرة الله عز وجل ولا إكرام الله عز وجل لأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. أحيا الله الأنبياء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم في المسجد الأقصى ركعتين، الله أعلم بصفة تلك الركعتين، ثم ولما انقضت صلاته ذهب مع جبريل عليه السلام عرج به إلى السماوات صلوات الله وسلامه عليه، فتفتح له جبريل السماء الأولى فقيل من؟ قال محمد صلى الله عليه، قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أو قد بعث إليه؟ قالوا نعم. قال نعم بعث إليه. ففتح له فإذا آدم عليه السلام، فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. رحب أبونا آدم عليه السلام بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قائلا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ودعا له بخير. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه جبريل للسماء الثانية، فنفس الذي قاله آدم عليه السلام قيل لجبريل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث؟ قال وقد بعث. ففتح فإذا ابن الخالة عيسى عليه السلام ويحيى عليه السلام، فرحب قائلين مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم مر بإدريس عليه السلام، ثم مر بيوسف عليه السلام في السماء الثالثة، وبإدريس في السماء الرابعة، وهارون كذلك في السماء الخامسة، وموسى في السماء السادسة، وإن كان سبق اللسان أن موسى في السماء الخامسة فالصواب أن هارون هو الذي في السماء الخامسة، أما نبي الله وكليمه موسى عليه السلام فكان في السماء السادسة. وعاود الترتيب، آدم عليه السلام في رواية في السماء الأولى كما في رواية مسلم وهي الأثبت، ثم عيسى ويحيى عليهما السلام في السماء الثانية، ثم يوسف عليه السلام في السماء الثالثة، ثم إدريس عليه السلام في الرابعة، ثم هارون عليه السلام في الخامسة، ثم موسى عليه السلام في السادسة، ثم إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى فوصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا نبقها كقلال هجر، إلا أنه اعتراها من أمر الله ما اعتراها، فأصبحت لا توصف من الحسن الذي فيها، كما قال تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى، والسدرة هي سدرة المنتهى. ثم وبعد سدرة المنتهى التي قال الله فيها عندها جنة المأوى، وكما أفادته الآية الكريمة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، استفدنا أن الجنة في السماء، وعلى الجنة الفردوس، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. فدل ذلك على أن الجنة في السماء بعد السماء السابعة، أعلاها الفردوس، فوق الفردوس عرش الرحمن. فيتقرر بهذا أن الله عز وجل في السماء، خلافا لما يذكره البعض الذين حادوا عن نهج أهل السنة والجماعة من قولهم إن الله في كل مكان، فهنالك ما يقارب 1000 دليل من الكتاب والسنة على أن الرحمن على العرش استوى، على أن الله في السماء. فكل الآيات التي فيها النزول وكل الآيات التي فيها الصعود والعروج كلها دالة على أن الله في السماء. قال تعالى أيضا الرحمن على العرش استوى. قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يمرون. قال النبي للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. كان المطر إذا نزل حسر الرسول عن ذراعه حتى يبتل، وقال إنه حديث عهد بربه. كذلك حديث النزول، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل. الآيات والأحاديث لا تحصى في هذا الباب دالة على أن الله في السماء. أما الذي يقول أن الله في كل مكان فهذا القول الزائغ الذي قل علم قائله يودي به إلى أن يقول أن الله في الغرف وفي بطون الأبقار، كما قال ذلكم الزائغ الصوفي. ما أخطأ السامري لما قال مشيرا إلى العجل هذا إلهكم وإله موسى. فهذا منشأ مثل هذا الكلام أن الله في كل مكان. إنما نحن أهل السنة نقول الله معنا يسمع ويرى، إنني معكما أسمع وأرى. ولكن كما قال أيضا الرحمن على العرش استوى، فالله عز وجل في السماء. هذه قاعدة مقررة عليها ما يقارب 1,000 دليل من الكتاب العزيز والسنة المباركة. فحتى ينتفي الحلول والاتحاد ذكرت بعض هذه الأدلة حتى لا يتوهم متوهم أن الله في كل مكان، ويفضي قوله إلى أن يقول ما في الجبة إلا الله كما قال بعض الزائغين. أما قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فمعناه هو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود. وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم مفسر بقوله إنني معكما أسمع وأرى. والآيات ختمت بالعلم وبدأت به. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك يا فضيلة الشيخ. في 3 أسئلة لا تسمح.
سلم تفضل.
الله يبارك فيك. لا تفسير يعني قوله تعالى ثم دنا فدنا فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني معنى قاب قوسين أو أدنى. السؤال الثاني، إذا كان الإمام يسلم يعني تسليمة واحدة على اليمين، فهل يجوز المأمون أن يسلم يعني على اليمين أو على الشمال؟ أم هل نتبع الإمام في التسليم تسليمة واحدة على اليمين؟ السؤال الثالث، هل قراءة القرآن بنية أن يصل ثوابها إلى الميت تجوز أم لا؟ وإن كانت تجوز فما تفسير ذلك؟ فضيلة الشيخ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فقوله تعالى ثم دنا فتدلى، المراد جبريل صلى الله عليه وسلم، فكان قاب قوسين أي قريبا في المسافة والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم على قدر قوسين أو أدنى أو أقرب من القوسين. هذا والله تعالى أعلم. أما إذا سلم الإمام تسليمة واحدة فنعلم أنه يجوز في الصلاة المعتادة أن يجتزئ الإمام بتسليمة واحدة، وكذلك في صلاة الجنازة. فهل للمأموم أن يسلم تسليمتين أم يلزم باتباع الإمام؟ هذه من المسائل التي يسع فيها الخلاف. فيجوز للمأموم أن يسلم واحدة اتباعا للإمام، ويجوز أن يسلم تسليمتين اقتداء بالوارد عن رسول الله في مثل هذه المواطن. وقد تنوع الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فالأمر في ذلك واسع. أما قراءة القرآن ووصول ثواب ذلك إلى الميت فلم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمت، فلم أقف على أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن النبي قرأ قرآنا ووهب ثوابه للميت، ولا ورد فيما علمت أنه حس على ذلك ولا رغب فيه ولا أقره. فلعدم الورود أقول بقول أهل العلم القائلين إن قراءة القرآن لا يصل ثوابها إلى الميت، وإن كان في المسألة بعض النزاع والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كلام الشيخ مصطفى.
نعم.
الله يبارك فيك. أنا كنت راكب العربية على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.
نعم.
وبعدين لقينا في عربية.
السلام عليكم.
حكم تغيير المرأة ملبسها خارج بيتها يعني إذا كانت في ضيافة أهلها أو أهل زوجها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فالأخت السائلة تسأل عن شيء يعتري النساء أو الطيبات منهن يحرصن على السؤال عنه، هو حديث لا يحل لامرأة أن تخلع ثوبها في غير بيت زوجها، أو أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر الذي بينه وبين ربها عز وجل. تسأل هل يجوز لها في بيت أبيها أو بيت قريبات لها من النساء أن تخلع ثيابها أم لا؟ فأقول نعم يجوز لها ذلك، وإنما الحديث محله في المواطن التي تستشرف فيها المرأة لفعل المحرم، أو التي يخشى على المرأة فيها من أن ينظر إليها رجال أجانب لا يحل لهم النظر إليها. الحامل على ذلك الفهم أن فاطمة بنت قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم كي تسأله عن مكان الاعتداد، فقال اعتدي عند أم شريك، ثم قال مستدركا تلك امرأة يغشاها أصحابي، أي يذهب الرجال إلى بيتها، لا يعني أن الرجال يخلون بها. ثم قال النبي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. فقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينه وبين ربها عز وجل، هذا منزل على مكان لا يؤمن فيه على المرأة، أو مكان تستشرف فيه المرأة لمحرم، أو يستشرف لها فساق، والله تعالى أعلى وأعلم. فعليه يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في بيت أبويها أو في بيت أخيها أو في بيت محارمها أو في بيت أخوات إذا ذهبت لزيارة أخوات في الله، حيث لا فتنة ولا فساد، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك في عمرك.
بارك الله فيك وفي عمرك يا رب العالمين.
وياك.
لي معلش يا شيخ مصطفى قبل أن أسأل الأسئلة لي استفسار بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
بالنسبة لغزوة أحد عندما جاء سيدنا أبو عبيدة واستخلص الحديد من خد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
استخلص ماذا؟ هذه
الرواية في الصحيحين يا شيخ.
استخلص ماذا؟
عندما استخلص الحديد الخوذ اللي كانت في خد النبي صلى الله عليه وسلم.
لا يحضرني الحكم عليه.
نعم؟
لا يحضرني الحكم عليه ولا تخريجه.
طب غزوة أحد عامة موجودة في الصحيحين؟
بعض أحداثها في الصحيحين.
نعم.
وبعض أحداثها في خارج الصحيحين.
نعم.
فأنصحك بقراءة تفاسير آل عمران التي تعرضت للغزوة وكتب السير في ذلك.
طيب بالنسبة للأسئلة بقى إن شاء الله، بالنسبة لقصة سيدنا أيوب التي وردت كما تقال على المنابر دائما، بالنسبة لسيدنا أيوب أن الشيطان استأذن ربه سبحانه وتعالى أن يمكنه من أولاد أيوب ويمكنه من زروعه ويمكنه من جسد أيوب.
لا يصح. لا يصح.
هل هذا صحيح؟
لا.
السؤال الثاني معلش يا شيخ عشان اقفل واستمع ان شاء الله من المذيع. فالسؤال الثاني باذن الله بالنسبه لسيدنا ابراهيم عندما وضع في النار، قال بالفعل كما يقال ايضا على المنابر انه جاء له ملائكه الامطار وملائكه الرياح وغيره. والسؤال الثالث بارك الله فيكم وحفظكم، بالنسبه ايضا اريد ان اعلم يا شيخ رأي فضيلتكم في قناة المسجد الحديث النبوي التي تعرض الأحاديث النبوية، فهل الأحاديث التي تعرضها كلها صحيحة؟ مع العلم أنني سمعتها تقول الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وأنا وحضرتك قلت لي أنه مرسل، فما معنى مرسل بارك الله فيك، وهل هو ضعيف أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما ما ذكره الأخ الكريم من استئذان الشيطان ربه عز وجل كي يسلط على ذرية أيوب فهذا لا يصح ولا يقوم له إسناد. الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى قول أيوب عليه السلام ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ليس هناك أن الشيطان يستأذن ربه، فالشيطان لا يستأذن ربه في إغواء بني آدم، إنما يغويهم مباشرة إذا مكنه الله من ذلك، إذا مكنه الله من ذلك. إنما سأل ربه النظرة، أنظرني إلى النظرة، أنظرني إلى يوم يبعثون، هذا الذي في كتاب الله عز وجل. أما إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار جاءته ملائكة الرياح وملائكة الجبال وغير ذلك، فكل ذلك لا يثبت ولا يقوم له سند أبدا. وكذلك ما يذكر من مجيء جبريل وسؤاله لإبراهيم عليه السلام ألك حاجة، قال أما منك فلا، قال فمن الله، قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، فلا يثبت ولا يصح كذلك. أما قناة المجد وما تبثه من أحاديث، فالذي يعلم أن قناة المجد القائمون عليها وعلى الحديث أهل فضل وأهل خير. أما الأحاديث التي تبث فلم أتتبع الأحاديث التي تبث، ولا أتصور أن هناك لجنة معينة للنظر في صحة الأحاديث وتضعيفها. فالذي ذكرته أنت من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، الصواب فيه مرسل كما رجحه علماؤنا الأولون. صحيح أن من أهل الفضل المعاصرين من صح إسناده، لكن أكثر الأولين على تضعيفه وإعلاله. وما معنى الحديث المرسل الذي قال فيه التابعي قال رسول الله دون ذكر الصحابي؟ فحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني من الأحاديث التي أخذها البعض على كتاب الأربعين النووية، هو حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وأسمى حديث ثالث هو اذهب في الدنيا يحبك الله يحبك الناس، عفوا اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فعلى كل هذه الوجهات والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك سمعني؟
الحمد لله.
طب سمحتي أنا عندي سؤالين فأرجو حضرتك تكتبهم بعد كده عشان أسمع الإجابة من التلفزيون. أول سؤال عن عدد ركعات صلاة القيام، وتاني سؤال عن الحكم في العرائس الأطفال اللي هي اللعب رسمة البنات وأولاد وكده، يعني هل ده يعتبر ورسمة حيوانات هل دي تعتبر أصنام؟ وآخر حاجة أنا عاوز أسأل عن اللغة العربية، بما أن اللغة العربية لغة أهل الجنة وسيدنا آدم هبط من الجنة، فهل تعتبر اللغة العربية أقدم لغة؟ وهل اللغة العبرية متفرعة من اللغة العربية؟ وهل الأنبياء جميعا كانوا متحدثون اللغة العربية أم لا؟ وشكرا. السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن عدد ركعات قيام الليل فكما قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل، فالأمر مفتوح، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت، فهذا بإيجاز. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه كان يصلي 11 ركعة، وثبت عنه أنه صلى 13 ركعة، ولكن سنته القولية أفادت فتح الباب، فقد قال إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. إذا كان لك ورد ثابت من صلاة الليل فاجعل القراءة الصلوات 11 ركعة، ولكن الرسول كان يطيل الركعات، فظني أنك لم تستطيع الإطالة كما أطال الرسول. إن فعلت فعل الرسول صفة وعددا فهذا أفضل الأشياء لا شك في ذلك ولا ريب، لكن إن تخلفت عن صفة صلاة رسول الله، فالرسول كان يصلي صلاة طويلة 11 ركعة، أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، وأربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. فهذه الصلاة بهذا التوصيف لن تطيقها المرأة ولن يطيقها الرجل. فمن العلماء عدد كبير كشيخ الإسلام تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهما يقولون إذا ما حاصله إذا زيد في عدد في القراءة قللنا عدد الركعات، إذا قللنا في القراءة زدنا في عدد الركعات، لأن العبرة بزمن القيام لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فضبطها بالزمن. أما حديث عائشة رضي الله عنها ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فموجه بأمور منها أن ابن عباس روى أن النبي صلى 13 ركعة كما في الصحيحين، وكذا في الصحيح صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 13 ركعة، والسنة القولية فتحت. وسمعت آنفا قول ابن عبد البر أجمعوا على أنه لا حد في عدد ركعات قيام الليل. أما عن لعب الأطفال العرائس التي في البيوت فليست أصناما بل يرخص فيها، هي جائزة، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل علي وعندي البنات ألعب بالبنات، البنات العرائس الصغيرة والبنات الأخريات هن زميلات عائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل انقمعنا، يعني تختفي البنات اللواتي يلعبن معي، فيسربهن إلي يلعبن معي بالبنات أي بالعرائس الصغيرة. وقالت الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن أي من الصوف، لعبة كالعروس ونحو ذلك يلعب بها تعني حتى تغرب الشمس. أما الحديث الثالث عن اللغة فتحرير القول في اللغة هي لغة المرسلين كلهم قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أم لا، فقال بذلك بعض أهل العلم لكن لم أحرر التحرير الكافي، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس حضرتك يا شيخ، والدي كان بيعمل في شركة الحليب والصلب، وكانت الشركة دي بتدي لكل عامل سكن إداري بيقعد فيه هو وعائلته. بعد ما والدي متوفى طرف طبعا الشقة دي، وكان بيكون فيها والدتي وكل أخواتي تزوجوا، بس كانت بيكون فيها والدتي. الشركة حبت تملك الشقة دي لأصحابها، وطلب مالي 20,000 جنيه وتصبح ملك لأصحابها. فوالدتي طلبت من أخواتي إن هم يشتركوا ويدفعوا المبلغ على يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، بحيث إن هم لما يورثوها برضو كل واحد ياخد للذكر مثل حظ الأنثيين ده، بالإضافة إلى ميراثها اللي هو الثمن في والدي. فليه أخ من الأخوات رفض إن هو يدفع، فهل هو كده يبقى ليه حق في إن هو ياخد ورثه، ولا عشان هو ما دفعش ما ياخدش؟ دي حاجة. تاني نقطة، هل يجوز لوالدتي إن هي تبيع الشقة وتوزع فلوسها على الورثة كلهم أو لا يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا كان سبب رفض الأخ أنه يرفض ابتداء المشاركة وترك الشقة لكم، فحينئذ يستثنى من الشقة عند بيعها. أما إذا كان رفضه لعجز مالي فحق انتفاعه يبقى، والله أعلم. أما بيع الشقة إذا كانت قوانين الدولة في مثل هذا تخول لكم بيع الشقة فلتباع ويحسب الربح ويقسم على الورثة، والله أعلم. السلام عليكم.
لو سمحت أنا عايز أسأل، هو النقاب فرض ولا سنة؟
قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فسر عبيدة السلماني الإدناء وهو تابعي جليل بسند صحيح عنه لبس جلبابا غطى الجسم كله وأبرز العين اليسرى، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايزة أسأل سؤال. في قناة اسمها قناة طيور الجنة، القناة دي بيبقى فيها موسيقى وهي عبارة عن أغاني إسلامية، فهي القناة دي يعني حكمها إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فلا أعلم شيئا عن قناة طيور الجنة، ولكن الموسيقى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، والمعازف الموسيقى، والله أعلم. وقوله يستحلون يدل على التحريم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
هذا الشيخ لبا.
السلام عليكم.
نعم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف هذا الشيخ لبا؟
نعم.
هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر؟
لا تصلي في المسجد الذي فيه قبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. فقال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وذكرت له أم حبيبة وأم سلمة كنيسة رأيناها بأرض الحبشة. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا. فلا تصلي في مسجد فيه قبر، لكن إذا اضطررت ولم تجد إلا ذلك فصلي مع الجماعة، صلي مع الجماعة. وقد صلى النبي في الكعبة وحولها، عند الكعبة حولها 360 صنما، ذلك إذا دعتك الضرورة إلى ذلك. أما بالاختيار فاذهب إلى مسجد بعيد عن القبور. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شايف أنا أسألك.
نعم.
أنا طلقت جوزتي المرة الأولى وقلت لها إذا خرجت البيت فأنت طالق، وبعد ذلك تصالحنا، وبعد ذلك تسازرنا واتفقنا على أمر الطلاق والنفقة للأولاد، وتصالحنا وبعد ذلك تسازرنا واتفقنا على أمر النفقة وعلى الأمر الطلاق والنفقة، ولكن نيتي نية الطلاق، فهل يجب أن تنكح جوزا آخر أم لا؟
الحمد لله
وجزاك الله عنا خير.
وإياك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فقولك الأول إن فعلت كذا تكوني طالق، هذا طلاق معلق، والخلاف في الطلاق المعلق قائم. وأختار من أقوال العلماء فيه أنه لا يقع حتى إذا وقع الشرط الذي علق عليه الطلاق، وإنما تكفر كفارة يمين. اختياري هذا لعدم وجود دليل من الكتاب والسنة صريح على إيقاع الطلاق المعلق، فعليه التطليقة الأولى لا تقع وكفر لها كفارة يمين. أما كونك تشاجرت مع زوجتك واتفقتما على النفقة للأولاد وعلى الطلاق، ولكنك لم تتلفظ على ما بدا لي من سؤالك، لم تتلفظ بلفظ الطلاق، فليست بتطليقة وليست بمحسوبة إذن. وكذلك الثالثة، وإن كانت حتى نيتك الطلاق لكنك لم تتلفظ به، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فعليه والله أعلم كل الثلاث التي صدرت منك ليست بتطليقات وليست بمحسوبة، ولكن أخشى أن تكون قد أوجزت في السؤال، فاذهب إلى عالم من أهل بلدك واطرح عليه المشكلة بالتفصيل. حاصلة إن كنت تلفظت بقولك لزوجتك أنت طالق فهي محسوبة، إن كان فقط مجرد اتفاق تعالي نتفق نفترق سأعطي الأولاد نفقة 1000 أقل أكثر، كل ذلك ليست بمحسوبة معه تطليقة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
يا شيخ، بالنسبة للسترة هل هي واجبة أم لا؟ وهل يشترط فيها حقا أن تغرس في الأرض وأن لا يقل يعني طولها عن نصف متر؟ فلا يجوز أن أضع مثلا كتاب أو عصا ملقاة. السؤال الثاني بالنسبة للصلاة، صليت وراء إمام خمس، صليت وراء إمام فقام إلى الخامسة فذكرناه وقلنا له سبحان الله فلم يجلس، فهل نتبعه على الخامسة ونحن نعلم أنها الخامسة، أم ننتظره حتى يأتي ونسلم معه؟ جزاكم الله خيرا.
وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإن السترة عند جمهور العلماء ليست بواجبة، السترة عند جمهور العلماء مستحبة وليست بواجبة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فجاء أحد يمر بينه وبين سترته فليدفعه. فقوله إذا صلى أحدكم إلى سترة دال على عدم الوجوب. واستدل الإمام الشافعي على عدم الوجوب بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه: أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار. قالوا: إلى غير جدار يعني إلى غير سترة. فهذا رأي الجمهور. أما حديثه لا تصلي إلا إلى سترة فمعلول بهذا اللفظ، وإن ثبت فالنهي فيه للتنزيه كما قال كثير من أهل العلم. فالسترة مستحبة، السترة مستحبة وليست بواجبة. أما عن ارتفاعها فليس هناك نص ملزم بشيء معين بالضبط، إنما اللفظ فليجعل أمامه مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل تقريبا يعني الجمل يكون له سراج يوضع عليه، في نهاية السراج خشبة يسمى مؤخرة الرحل، طولها تقريبا 20 سنتي، ليس طولها دولي ولا متفق عليه، بل بعض النجارين أحيانا يعملها 20 سنتي، 25 30 15، الأمر واسع في ذلك ولا يلزم أن تكون نصف متر. أما حديث الخط فيصلي أحدكم إلى شيء يسطره فإن لم يجد فليخط خطا فهو معلول، فعلى هذا الكتاب لا يعد سترة لأنه قريب من الخط والله تعالى أعلم. فالسترة مستحبة والله أعلم. أما من قام إلى الخامسة، من قام الإمام الذي يقوم للخامسة، هل يتبع المأمومون إذا قام للخامسة بعد أن ذكروه فلم يرجع؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، أقول وبالله تعالى التوفيق، إن الإمام إذا ذكر وقام إلى الخامسة والمأمومون يعلمون أن الخامسة لا يتبعونه على الزيادة، لا يتبعونه على الزيادة، وذلك رأي جمهور أهل العلم أن الإمام لا يتبع على الزيادة والله تعالى أعلى وأعلم. فليتركه المأمومون يقوم ويأتي بخامسة إذا لم يتذكر، إذا ذكروا ولم يرجع، ثم إذا سلم يسلمون معه وهم جلوس، وهم جلوس لا يتبعونه على قيام الخامسة والله أعلم. أرجع فأقول وبالله تعالى التوفيق، وقد أزف الوقت على الانتهاء، أقول وبالله تعالى التوفيق، لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحداثا في ثنايا رحلة الإسراء والمعراج، منها أنه أتي بخمر وبلبن فاختار صلى الله عليه وسلم اللبن، فقيل: لو اخترت الفطرة ولو اخترت الخمر لغوت أمتك. وكذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم برجال بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فسأل النبي: من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. فالحذر، الحذر من الغيبة، الحذر، الحذر من الغيبة، فإن المغتاب يكون له أظفار من نحاس يخمش بها وجهه كما أفاده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك مر بأقوام تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار، فسأل: من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، عياذا بالله من ذلك. هذا شيء مجمل عن رحلة الإسراء والمعراج، وثم تفاصيل في ثناياها. أما الإطالات الطويلة والزيادات التي أشرت إليها أنفا كالواردة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذلك مطول، فلا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحمد لله وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. هذا وألفت النظر إلى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم لم يقيموا مولدا ولا احتفالا بليلة الإسراء والمعراج مع إقرارهم بثبوتها رضي الله تعالى عنهم، خير احتفال أن نقيم فينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا وفي أبنائنا وفي نسائنا. نسأل الله أن يوفق المسلمين لكل ما يرضيه عنهم وأن يعلي دينه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فوق كل السنن. اللهم آمين. هذا وما كان من صواب فمن الله عز وجل، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ وشطط فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من ذلك. أذكر وبين يدي الختام بكثرة الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فيرد علينا مصليا مسلما، خاصة في يوم الجمعة، فلنكثر من الصلاة على النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. وأذكر بقراءة سورة الكهف، يجعل الله لنا نورا بين وبين الجمعة التي تليها، نورا ما بيننا وبين البيت العتيق. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا بكم دائما على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفق هذه القناة وشقيقاتها من القنوات التي تبث الخير والكتاب والسنة، وأن يجازي أصحابها والعاملين عليها خير الجزاء. اللهم آمين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.